الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وقال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطيب له، وهي لتلاوة كلام الله، وهي استعاذة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه، ولا يقبل مصانعة ولا يدارى بالإحسان، بخلاف العدو من نوع الإنسان. ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه، استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، للاستعاذة حكمة، هنالك حكم وحكمة. الحكم أحد الأحكام الستة أو الخمسة أو السبعة على الخلاف المشهور بين أهل العلم: الواجب والمسنون والمباح والمكروه والحرام، أو المكروه كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية، والفرض والواجب. أما الحكم فالأفهام تختلف فيها، فعند العرب قاعدة أن التخلية قبل التحلية، من كان عنده نجاسة يخليها قبل أن يتطيب بالطيب. فهذا الفم الذي هو وسيلة لقراءة القرآن يتنجس ويتلوث بمجموعة من القاذورات، وهذه الأشياء القاذورات التي تنجسه هي المحرمات: الكذب والغيبة والنميمة والافتراء وقذف المحصنات والكبر والتباهي على الخلق إلى آخره. فلما كان هذا الفم وهذا اللسان من مظنة التنجس، فوجب أن يطهر قبل أن يتطيب. فالاستعاذة على كلام الشارع أو كلام المفسر قال: ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم، يطهره ثم يبدأ بتلاوة كلام ربه عز وجل. ويقال أيضا أن القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وهذه آية مرعبة مزلزلة لأصحاب القلوب السليمة، كما قال بعض السلف: ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما، فإما له وإما عليه. نحن في مجلسنا هذا نرجو الله أن نقوم سالمين، وأن يكون هذا المجلس لنا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. فالقرآن يرفع وبالقرآن يخفض، وهذا يوافق الآية: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ما أحد يجلس مع القرآن ويقوم سالما، إما له وإما عليه. فلما كان القرآن شفاءً وقبل الشفاء هنالك حمية. الأطباء إذا عالجوا المرضى قبل أن يعطوهم الأدوية يحمونهم، فالحمية الاستعاذة، وتلاوة القرآن هو الشفاء. مثل النبت، نبات النبات حتى ينمو لابد له من الغذاء، ولا بد أن تعشب ما حوله من الدغل الذي ينبت ممن هو ليس من جنسه فيسرق الطعام والشراب. فإذا أردنا هذه النبتة أن تنمو فكما أننا نحرص على سقيها وإطعامها فإنه ما ينبغي أن يقل حرصنا عن تعشيب ما حولها. فالتعشيب الاستعاذة، والطعام إنما هو القرآن. ولذا المطلوب من الإنسان قبل أن يقرأ القرآن أن يتعوذ بالله سبحانه من الشيطان الرجيم. الذي يحقق الاستعاذة على وجه العبادة، والاستعاذة تتضمن كمال الربوبية، العبد إن استعاذ يعبد، والمستعاذ به وهو الله، ولا يجوز أن يستعاذ إلا بالله، أنت تحقق كمال ربوبية الله عز وجل. فمدار الاستعاذة على أمرين: أن تعرف ربك وأن تعرف نفسك. أن تعرف ربك بأنه الغني، بأنه العزيز، بأنه القوي. ما معنى العزيز؟ لما نقول الله العزيز، إيش العزيز؟ العرب تقول من عز بز، العرب تقول في أمثلتها من عز بز. إيش يعني من عز بز؟ من غلب سلب. معنى من عز بز من غلب سلب، هذا معنى من عز بز. فالله العزيز إيش يعني؟ الغالب. وأنت الضعيف، وأنت العاجز، وأنت المحتاج. فكل ما عرفت قدر نفسك وعرفت قدر ربك احتجت أن تفزع إليه وأن ترحل بقلبك إليه سبحانه، وتحقق قول الله عز وجل: وفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فما من شيء يخاف منه إلا ويهرب منه إلا الله، فإنك إن خفت هربت إليه. الله إن خفته هربت إليه، وغير الله إن خفته هربت منه. قال: ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث. إيش الرفث؟ كلام البذيء، كلام الذي تذكر فيه العورات والنساء. مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطيب له. الاستعاذة تطيب هذا الفم حتى تهيئه لأن يقرأ كلام الله عز وجل. ولذا قال: وهي لتلاوة كلام الله. الاستعاذة تكون عند كل ركعة وعند كل بدء بتلاوة. ولذا إن قرأت ما بعد الفاتحة مباشرة لا تستعيذ، ولكن إن قمت بعد السجدة الثانية للركعة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى للركعة الثانية تبدأ بالاستعاذة. لكن إن وصلت إن قرأت ما بعد الفاتحة لا تستعيذ، ولكن لو قرأت خارج الصلاة من أثناء سورة فإنك تبدأ بالاستعاذة. قال: وهي لتلاوة القرآن، وهي لتلاوة كلام الله، وهي استعاذة بالله. استعاذة بالله ما معنى استعاذة بالله؟ الاحتماء به واللجوء إليه واللوذ بحماه والاستنجاد بقواه. هذا معنى أعوذ بالله، أعوذ بالله، أستنجد بك يا الله، أحتمي بقواك وألوذ بحماك، فأنا ضعيف وأنت القوي، وهذا العدو لعين. ولذا هي تتضمن كما قال مفسر وقال ابن كثير، قالوا اعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو الباطني، هذا العدو المبين. إيش حكم عداوة الشيطان؟ أمر الله بها، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. عداوة الشيطان واجبة، والأمر بالنسبة للشيطان إن لم تكن عدوا له فأنت من حزبه. الشيطان لا يقبل المواربة ولا يقبل المهادنة والمسالمة، إن لم تكن من أعدائه فأنت من أوليائه، إن لم تكن من أعداء الشيطان فأنت من أوليائه. والله أمرك عز وجل، أمرك بأن تحارب الشيطان. كيف نحارب الشيطان؟ باللجوء إلى الرحمن، ونحارب الشيطان بالشرع لا بالعقل. وأذكر لكم دائما ما ذكره ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس، بعض الحمقى، لا ذكره ابن الجوزي في كتابه أخبار الحمقى والمغفلين، ذكر عن بعض الحمقى كان في بغداد، وجو بغداد حار، حار جدا. فمر عالم بعابد، فكان العابد في يوم قائض، يوم حار جدا، يأكل الملح ويكثر من أكل الملح ثم يشرب الماء، ثم يأكل الملح ثم يشرب الماء. فقال العالم للعابد: ماذا تفعل؟ قال: آكل الملح ولا أسمي الله، فيأكل الشيطان معي، فأعطش فأشرب فأسمي الله فلا يشرب الشيطان معي، إني أريد أن أقتل شيطاني عطشا. هذا من لعب الشيطان به، هذه الطريقة من لعب الشيطان به. فالشيطان لا يحارب بالعقل، الشيطان يحارب بالشرع بالنص. كلما اعتصمت بالنص حاربت الشيطان وأبعدته عنك. قال: والعجز اعتراف لله بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز. نعجز عن إيش؟ عن مقاومة هذا العدو المبين الباطن، عدو لا يرى، عدو عنده عنصر مفاجئة، عدو يمشي يسير في دمك، يجري من بني آدم مجرى الدم. والعدو كلما كان عنده عنصر مفاجئة، كلما كان قريبا، كانت اليقظة شديدة. تخيل عدو يباغتك وقريب منك ويجري منك مجرى الدم، جاثم على قلبك، جاثم على أنفس عضو في الإنسان، يطمع أن يحرك لسانك حتى يوقع النزغ والفرقة بين المسلمين. ولذا علامة الإنسان الموفق يحفظ لسانه، لا يمكن أن يكون العبد موفقا إلا أن يحفظ لسانه. والنبي يقول في حديث عجيب، يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. المسلم لا يحدث بكل ما سمع، المسلم ينتقي أطايب الكلام، كما قال الله تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ينتقي الكلام الطيب. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. نسمع كلام كثير، لو أن طلبة العلم حفظوا هذا الحديث وعملوا بمقتضاه ارتاحوا وأراه كثيرا. نسمع كلام كثير، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. كلام الساقط والذي لا وزن له، والذي فيه شأن النساء قالوا قيل، يسقط، ما له وزن، ما له وزن. ولذا هذا العدو الباطني يحتل من الإنسان القلب، يحرك قلبه على لسانه، أنفس عضوين القلب المربوط باللسان. فالإنسان إذا أحكم هذا الأمر سلم وارتاح، سلم وارتاح. لذا إخواني، هذا عدو يقول عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله. الشيطان لا يقدر عليه أحد إلا الله. أنت ضعيف والشيطان ضعيف. أنت ضعيف لقول الله عز وجل في سورة النساء وخلق الإنسان ضعيفا، والشيطان ضعيف لقول الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا. تخيل معي ضعيف يتصارع مع ضعيف على حلاوة مصارعة، من الذي يغلب؟ الذي يستنجد بالقوي. الذي يغلب الذي يستنجد بالقوي. فالعبد لا يستنجد، ما لم يستنجد بالله فإنه مغلوب مع الشيطان. معركة دائمة، معركة في الليل والنهار. الشيطان يأتيك وأنت نائم، حتى وأنت نائم الشيطان يحاربه. يلعب الشيطان بالناس في المنامات، ينبغي أن تكون على تيقظ. مش كل منام تراه تقوله، في منامات إن تتضرر إن قلتها وإن أمسكت عنها إيش ينجيك الله. كالكلمات، كالخواطر، كالحركات. بعض الناس يهلك بسبب يعني ضغط على شيء فقتل فهلك. حركة يسيرة قد تكون هلكتك. الموفق يقظ منتبه محروس بحفظ الله سبحانه وتعالى. ولذا الشيطان معركته دائمة لا تنتهي. النبي يقول قيلوا فإن الشياطين
لا تقيل.
شو على تقيل؟
ليل نهار صح.
ما تمل ولا تكل ولا تنام، لا تنام أبدا، لا تنقطع ليل نهار، تعمل ليل نهار وأنت نائم هي مشغولة فيك، تريد منك أن يكون مآلك ومصيرك كمصيرها النار. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. إذن هذا العدو لا يقبل الملاينة. الإنسان عدوك الإنسان مهما اشتدت عداوته إن سايرته ولاينته ومدحته ولنت له الجانب وأخذت بالعفو وأسمعته الكلام الطيب يلين، يقبل الملاينة. وعداوة الإنسان لا تدفع إلا بذلك، كما ذكر ربنا في ثلاث مواطن ذكرناها في درس أمس. قال ولا يقبل مصانعة ولا يدار بالإحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان. الإنسان يقبل المداراة. ولما كان الشيطان يرى الإنسان حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان. الله يقول عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنه يعني من؟ إبليس. يراكم هو وقبيله، أي من هم على جنسه من أعوانه وجنده وهم الشياطين بخاصة والجن بعامة. يراكم من حيث لا ترونه. لا نستبعد أن يكون في مجلسنا هذا مجموعة من إخواننا الجن المؤمنين، هم يرون ونحن لا نرى. ونعجيب ما وقفت عليه، كتاب مطبوع لبعض علماء مصر سماه كشف الران عن أسئلة الجان. لو الآن سمعنا صوتا فسأل سؤالا شرعيا الواجب علينا أن نجيبه بدليل حرمة كتمان العلم.
ظلينا في المسجد.
لو سألنا الآن واحد منهم سؤالا الواجب علينا أن نجيبه شرعا. هذا العالم اسمه عبد الوهاب الشعراني له كتاب كشف الران عن أسئلة الجن، زعم أن الجن كانوا يحضرون دروسه وسألوه عدة أسئلة فأجابهم بهذا الكتاب. بغض النظر، لكن نحن مؤمنون بكلام ربنا، فالجن كما قال ربنا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فهم يرون ونحن لا نرى، ولذا نحن نستعيد به بالذي يراه. نحن لا نراه، من الذي يراه؟
الله.
فلما نستعيذ بالله من الشيطان فنحن نستعيذ بالذي يرانا ولا نراه بالذي يراه، نستعيذ بالله عز وجل الذي يراه. ورد حديث نسبه شيخ الإسلام في غير كتاب من كتبه إلى الطبراني في الأوسط: تعبت كثيرا ولم نجده في طبعات الأوسط، الطبراني، أنه يوم القيامة نحن نراهم وهم لا يرون. شيخ الإسلام يورد حديث وعزاه للأوسط الطبراني، قال: في الدنيا هم يرون ونحن لا نراهم، وفي الآخرة نحن نراهم وهم لا يرون. هذا الحديث غير ثابت، هذا الحديث غير ثابت وغير صحيح، ولا نعلم له إسنادا. حتى عزوه، عزو شيخ الإسلام له لأوسط الطبراني، لم نظهر بالحديث في كتاب، في الكتاب المطبوع، في الأوسط المطبوع من الطبراني، ولم يعزه غيره. وشيخ الإسلام رحمه الله كان يملي الأحاديث من حفظه، فوقع وهم في ألفاظ أو في عزو، لأنه كان يملي من حفظه، وكان في بعض الأحايين بعيدا عن مكتبته رحمه الله تعالى. إذن هذه حكم ولطائف الاستعانة. الآن تعرض الشارك رحمه الله إلى معنى الاستعانة، نسمع ما معنى قولك: يا أيها العبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما معنى هذه الكلمة؟ نسمع ماذا قال ابن كثير رحمه الله.
قال ابن كثير رحمه الله: ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان ألا يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به.
من الشيطان الرجيم، عندك الرجيم؟
عندي.
طيب ما قرأتها؟ نعم.
أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم ألا يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله، لذلك أمر الله بالاستعاذة به من الشيطان.
إذن معنى أعوذ بالله أي ألوذ بالله، ألوذ بحماه وبقواه. ومعنى الاستعاذة الالتساق في العربية، التسق بذكر الله وبمراقبة الله وبحصن الله، أتحصن من هذا العدو. وأذكر لكم دائما قصة جميلة مذكورة في طبقات الشافعية الكبرى، ذكرها التاج السبكي عن والده، قال: لو مررت بطريق فنبحك كلب ما كنت فاعلا؟ قال: أرميه بحجر. قال: ثم نبحك؟ قال: أرميه بحجر. ثم تفطن الولد فقال لأبيه: يا أبتي دلني ماذا أفعل؟ قال: قل ونادي بأعلى صوتك: يا رب الكلب، يا صاحب الكلب، كف كلبك عن طريقنا. ترتاح، لا تبقى ترمي حجار. نادي على صاحب الكلب وقل: يا رب الكلب، كف كلبك عن طريقنا. فمعنى قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا رب الشيطان، ويا رب الإنس والجان، يا الله أنا أطلب منك يا الله أن ألوذ بحماك وأن تبعد هذا العدو المبين الباطني الذي يمشي ويسير في مسير الدم مني، أن تبعده عن طريقي، ألا يصدني عن فعل ما أمرتني به، وألا يغريني في إيش؟ في فعل ما نهيتني عنه. الشيطان يحسن تصنيف الناس، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. وقال قال بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فلا تجد أكثرهم شاكرين. فالشيطان لبعض الخلق يزين ولبعض الخلق يقعد. الفجر والفسق وضعاف الإيمان وحديثو العهد بالتوبة يزين لهم ويغريهم. وأهل الخير والحريصون على الخير وطلبة العلم الشيطان ماذا يفعل؟ يقعد الطريق. أن تقول اهدنا الصراط المستقيم والشيطان يقول لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. قاعد جالس بثبات، قعود غير الجلوس. القعود جلوس بثبات، جالس وثابت يحتاج إلى همم، وقبل الهمم توفيق من الله. تعرف نفسك تعجز أنت عن مقاومته، تفزع إلى ربك عز وجل. ولذا الشيطان يعمل ليل نهار. فمعنى أن تقول أعوذ بالله أنك تستجير بحمى الله وقواه من شر هذا العدو اللعين، بألا يوسوس لك ولا يصدك عن ترك مأمور أو فعل محظور. أسألكم وستأتينا أدلة كثيرة في خلال كتب من خلال الآيات، وقد أفرد هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية بقاعدة للأسف ما زالت مخطوطة لم تنشر للآن، ومنها نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق. أفرد شيخ الإسلام قاعدة سماها أن ترك المأمور أعظم عند الله من فعل المحذور. ترك المأمور أعظم عند الله من إيش؟
ترك المحذور،
فعل المحذور. يعني هذا المسجد وهو يؤسس دخل بعض العمال فيه ما صلوا، والناس تصلي وهم يعملون. ترك الصلاة عند الله أعظم من الزنا. يعني مسلم يدخل يجد واحد يزني بامرأة في المسجد أو يشرب خمر، تقوم الدنيا ولا تقعد. يجد واحد في المسجد لا يصلي، أمر سهل هين، مع أن الأول أعظم عند الله من الثاني. الأول أعظم عند الله من الثاني. ترك المأمور أعظم عند الله من فعل المحذور. أن تترك الرحم، صلة الرحم التي تبر الوالدين، أن تهجر القرآن، أن تترك طلب العلم، أعظم عند الله من الزنا وشرب الخمر والربا والرشوة واليمين الغموس. يا الله لو أن المسلمين يفهمون هذه فقط، لو أن المسلمين يتيقنون على هذه. فأكثر ما يطمع الشيطان به أن يجعلك تترك مأمورا ثم يوقعك في المحذور. الشيطان يتدرج من الناس يريد منهم الكفر، لكن لا يأتي الكفر مباشرة. لم يرد في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا الشيطان، وإنما الذي في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يوسع عليك في المباح، يصرف قواك وينهكك في الشهوة الحلال حتى تقع في المحذور في المكروه. أوقعك في المكروه يجرك إلى الحرام، أوقعك في الحرام يجرك إلى الكبيرة، أوقعك في الكبيرة يجرك إلى البدعة، أوقعك في البدعة يجرك إلى الشرك. والشيطان العجيب من أمره أن له نصيبا من كل أحد، الأنبياء، نعم والأنبياء، الشيطان له نصيب من الأنبياء. ما هو نصيب الشيطان من الأنبياء؟ يحرش الناس عليهم. لما حفظهم ربي عز وجل، حفظ الأنبياء وعصمهم من فعل المحذور وترك المأمور، فماذا كان نصيب الشيطان منهم؟ أن يحرش الناس عليهم. ولذا ما جاء نبي إلا وهو من خير الخلق خلقة وخلقا وفطنة وفهما وأمانة وعلما وعملا، وما من نبي إلا قيل عنه مجنون، إلا استهزأ به قومه. ما هو سر الاستهزاء بالأنبياء؟ هو نصيب الشيطان من الأنبياء، يحرش الناس عليه. ولذا ورثة الأنبياء العلماء، فتحريش الناس على العلماء والقيل والقال في العلماء إنما هو من الشيطان. فالشيطان له نصيب من كل أحد، والذي يطمع به الشيطان أن يزين للعبد المحذور فيوقعه به، أو أن يثبطه عن فعل المأمور. فالعبد بحاجة إلى الله وأن يلوذ به. إنسان في العرب قديما لما كان يقتل فيصبح مهدور الدم عند أولياء القبيلة، أولياء الدم. فكان الواحد العادة العربية قديما كان الواحد يلوذ ويستعيذ بقبيلة قوية يعوذ بهم، استريذ بهم من شر القتلة أولياء الدم. فأتلم تقول أعوذ بالله يا ربنا أحتمي بك، أحتمي بجنابك، أحتمي يا الله بقواك، أنا ضعيف أنت قوي، أنا عاجز أنت قادر، أنا جاهل أنت عالم، أنا لا أحسن التدبير أنت تدبر لي يا رب. معنى قولك أعوذ بالله اعتراف لك بالعجز والضعف، دخيل على الله. يعني معنى قولك أعوذ بالله يا رب أنا دخيل عليك، أنا دخيل عليك من شر هذا العدو، دخيل عليك أن يزين لي حراما أو أن يثبطني عن فعل واجب. هذا معنى قول العبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيش يكون الاستعاذة؟ نسمع.
وجمهور العلماء أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركها. قال ابن سيرين: إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم واظب عليها، وأنها تدرأ الشيطان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأن الجهر بالاستعاذة أو الإسرار واحد، قاله الشافعي بالمعنى.
في عدة مسائل ذكرها تحتاج منا لبسط. أبسط ولا أختصر ونمشي؟
وسط.
نبسط؟ طيب، نبسط في التقعيد خصوصا في الدروس الأولى، ثم نبني عليها في دروسنا القادمة. الله يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فالاستعاذة تكون عند قراءة القرآن، والحكم إن علق بسبب وتتجدد هذا السبب يتجدد الحكم، يعني الاستعادة تكون عند كل ما أراد الإنسان أن يقرأ القرآن، تبين لنا في الدرس الماضي. فإذا قرأت القرآن أي فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. الأصل في الوجوب أو الندب أن يفعل مرة واحدة. أعدل كلامي غير دقيق، أدقق في الكلمات. الأصل في الأمر أن يتجرد عن العدد، ولما كان امتثال المأمور ترجمة المعدوم إلى الموجود، وهذه الترجمة تتعلق بالعدد مرة واحدة، ولذا تجوز العلماء فقالوا أن الأصل في امتثال المأمور الفعل مرة واحدة بالثمرة، أما في الأصل والماهية فلا تعلق لامتثال المأمور بالعدد. كلام مقبول نمشي ولا مش بعد صعب؟
صعب
صعب
صعب نعم فهم تبسيط.
أوامر الشرع أقسام، هنالك أوامر مرتبطة بأسباب فيتكرر الأمر بتكرر السبب. الصلاة مرتبطة بسبب، ما هو سبب الصلاة؟ دخول الوقت، كلما دخل الوقت صلينا. لو إنسان صلى الصبح مرة وقال خلاص أنا صليت الصبح فسقطت صلاة الصبح من ذمتي، كلامه صحيح ولا خطأ؟ خطأ، لقول الله تعالى أقم الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا
لدلوك الشمس.
سبب الصلاة إيش هو؟ دخول الوقت، فكلما دخل الوقت وجبت الصلاة. طب سبب الصيام رؤية هلال رمضان، كلما رأينا هلال رمضان صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. سبب الزكاة النصاب محاولة الحول، كل ما بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة. سبب الحج وجود البيت، ولذا الحج تكفى فيه كم مرة واحدة. سبب الحج إيش؟ طيب نواقض الوضوء معروفة، هل يجب على كل من بال أن يتوضأ؟ هل من ارتكب أكثر من ناقض من نواقض الوضوء يتوضأ لكل ناقض؟ وإنما تكفيه وضوء واحد. كل مولود مرتهن بعقيقته، لو إنسان جاء توأم كم يعق؟ كم يعق؟
أربعة.
من أدراك أن التوأم ذكور يا أبا أحمد؟
بارك الله فيك.
تقول ثلاثة وأربعة.
ثلاثة وأربعة.
جواب العلمي تقول ثلاثة وأربعة. برضو ناقص.
ناقص.
أو اثنين. أو اثنين. إذا كان التوأم إناث شتان.
نعم.
إذا كان التوأم ذكر وأنثى ثلاثة. وإذا كان التوأم ذكرا أربعة. طيب لو صلينا على جنازتين لنا قراط لقراطين، الله محتمل من صلى على جنازة فله فاتبع فله قراطان، لما نصلي في بيت الله الحرام على عشر جنائز هل لنا قراط على كل جنازة؟ يا رب
إن شاء الله.
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله إيش؟ سبعا إحداهن بالتراب. طب لو ولغ كلبين أو ثلاثة
الواحد.
بعدد الولغات. طيب هنالك أشياء معلقة بالعدد وهنالك أشياء العدد مهدر فيها، هنالك أشياء معلقة بالعدد هنالك أشياء العدد مهدر فيها. الذي أريد أن أقول، ابن سيرين فيما نقل ابن كثير رحمه الله يقول الاستعاذة واجبة مرة فقط، ليست الاستعاذة واجبة مرة، الاستعاذة واجبة عند كل سبب، فكلما حصل هذا السبب طلبت الاستعاذة. علق الله الاستعاذة بإيش؟
قراءة
القرآن. إذا قرأت القرآن فاستعذ، فإذا شرط جواب الشرط فاستعذ، إذا قرأت القرآن فاستعذ. فعلق الله عز وجل الاستعاذة بإيش؟
قراءة
القرآن. والاستعاذة لا يقال أن الواجب مرة، ومن قال مرة في حياته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد أدى الواجب، مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إيش الحد الواجب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
كلما ذكر
مرة في العمر قول قال به بعضهم، لكن ليس بصحيح، كقول ابن سيرين في الاستعانة، بعضهم قال الواجب عليك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة، فإن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقد برئ ذمتك، هذا ليس بصحيح لعدة أحاديث فيها من ما جلس قوم مجلسا لم يذكر اسم الله ولم يصلوا عليه إلا كان عليهم من الله ترة أي حسرة، فلمنزلة هذا النبي الكريم أوجب الله على المسلمين أن لا يجلسوا مجلسا إلا ويذكروه فيه صلى الله عليه وسلم. كل ما جلست مجلس مع مين مكان يجب عليك أن تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطبيب وهو يعالج، والتاجر وهو يعقد، أي مجلس ما جلس، وهذا اختيار الإمام ابن القيم إجراء الأفهام، ما جلس قوم مجلسا كل الخير الذي عند هذه الأمة سببه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن حقه علينا ألا نجتمع اجتماعا إلا ونذكره فيه، نذكر الله عز وجل ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجب مرة وإن فعلتها مرة سقطت من ذمتك ليس بصحيح، وقولا واحدا أن الذي يذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب عليه أن يصلي عليه، رغم أنف رجل خسر رجل ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين فقلت آمين في حديث البراء وغيره، وورد عن جم صلى الله عليه وسلم. فقراءة القرآن كلما قرأت استعذت، الله علق الاستعاذة بالإيش؟
قراءة.
بالقراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. الجماهير يقولون بالسنية، وظاهر الآية الوجوب، وظهر الآية الوجوب، ولا أعرف قرينة تصرف هذا الوجوب إلى السنية. فالتقعيد العلمي يقتضي أن كل أمر الأصل فيه الوجوب، وإذا صرفناه إلى السنية فنحتاج إلى قرينة. قال ابن سيرين إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم واظب عليه، النبي واظب، ثم قال وأنها تدرأ الشيطان، قال وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يمكن أن تدرأ الشيطان عنك إلا بالاستعاذة. فإن لم يقع أمر نقلي بها وكان الشيطان لا يبتعد عنك إلا بقولها، فمع عدم ورود النص هي واجب على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فكيف وقد جاء النقل بوجوبها بالأمر بها؟ الأصل في الأوامر أن هذا الوجوب. لو قال السيد لعبده اسقني ماء ولم يأته بالماء فعاقبه وضربه لم يلمه أحد، لأنه خالف أمرا حتما لازما. فالأصل في الأوامر أنها حتم لازم. فكما ترون الكلام يحتاج لبسط، الكلام ليس فيه كبير دقة. طب الاستعاذة تكون بالنفس ولا بالجهر؟ يجوز الوجه، يجوز أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتجهر، ويجوز أن تسمع نفسك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يؤثر عن عمر أنه كان يجهر بالاستعاذة في الصلاة، وقالوا عمر لم يداوم على ذلك، لكن عمر أراد أن يعلم الناس أن لا يتركوا الاستعاذة. هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة أنهم ما كانوا يجهرون بالاستعاذة، وأثر عن عمر الجهر من أجل التعليم. لو أن الناس إن لم يجهر الإمام بالبسملة تركوا البسملة، فيسن له أن يجهر بها من أجل أن يعلمهم أنها آية من الفاتحة. وكذلك الاستعاذة، فعمر جهر بها ولكن لم يداوم على الجهر، وجهر بها للإعلام، وجهر بها لإعلام الناس بذلك. نسمع.
والشيطان مشتق من شطنة إذا بعد، فهو بعيد بطبعه وبفسقه عن كل خير.
قلنا جن شيطان إبليس، الجن الذي يغيب عنك من فعل جنة، فجنة الشيء الذي لا يراه، الشيء الذي يغيب. فالعرب تقول جنة إذا غابت تربتها بالخضرة، وتقول جن لغيابه وعدم رؤيته، وتقول مجنون لغياب العقل، وتقول جنين لغيابه في رحم أمه، وتقول مجن لأنه يغيب صدر صاحبه صدر حامله. ففعل جنة مداره على الغياب، وفعل شاطنة مداره على البعد. فالعرب تقول بئر شاطن، أي بعيدة القعر. البئر التي تكون بعيدة يقول شاطن، والشيطان سمي شيطان من شطنة لأنه بعيد عن الخير بطبعه، وبعيد عن الخير بفسقه لعدم استجابته لأمر ربه الأول وهو إبليس، ثم غيره يلحق به. وإبليس من بلس وهو الإبلاس وهو اليأس، فإبليس هو ذاك الشخص، إبليس شخص واحد، والشياطين جنس. فإبليس ذاك الشخص الذي طلب من الله الإمهال بعد أن أمره الله تعالى أن يسجد لآدم فأبى ولم يسجد، هذا هو إبليس. أتباع إبليس يسمون إيش؟ شياطين. ليست كل الجن شياطين، المؤمنون من الجن ليسوا شياطين. الجن الإنسي إذا شطن وابتعد عن رحمة الله وأصبح طبعه خبيثا يسمى شيطان، الذي قال الله شياطين الإنس والجن. والشرع سمى الجن رجلا، وأنه كان رجال من الجن من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. فيجوز في القرآن أن يسمى الإنسان شيطانا، ويجوز في القرآن أن يسمى الشيطان أو الجنية رجلا، يجوز أن يسمى الجنية رجلا وأن يسمى الإنسية شيطانا. هذا هو تعبير القرآن. هذا معنى أعوذ بالله من الشيطان. الشيطان خبيث الطبع الذي لا ينقاد لأمر مولاه، ولذا الشرع نهانا من مقاصد الشرع الكلية، أن الله نهانا عن التشبه بالشياطين. قيلوا فإن الشيطان لا تقيل. الإنسان الذي يخرج من المسجد عند الأذان آثم لأنه يتشبه بالشيطان. الذي يجلس بين في الضح، والضح هو بين الظل والشمس، حرام لأنه هذا مجلس الشيطان، هذا مجلس الشيطان. فالتشبه بالشيطان حرام في كل شيء، مقصد شرعي أصلي. ألا يتشبه المسلم بالكافر، ولا يتشبه الإنسان بالشيطان، ولا يتشبه الرجل بالمرأة، وألا تتشبه المرأة بالرجل، وألا يتشبه الإنسان بالحيوان. هذه مقاصد شرعية أصلية. ألا يتشبه الإنسان بالشيطان، ولا يتشبه المسلم بالكافر، وألا يتشبه الإنسان بالحيوان، وألا يتشبه الرجل الذكر بالأنثى، وألا تتشبه الأنثى بالذكر. هذه مقاصد شرعية كلية، وتحت كل مقصد من هذه المقاصد مجموعة بنود، ويا ليت الخطباء يعتنون بها فيفصلون هذه المقاصد العامة. وإذا أراد الإنسان أن يتكلم عن التشبه بالكفار واليهود والنصارى لاحتاج سنوات طوال. كنت قرأت مخطوطة لواحد غزي من غزة، نجم الدين الغزي، اسمها حكم حسن التنبه، حسن التنبه بحكم التشبه. وكنت أظنها يسيرة فطلبتها من المكتبة الظاهرية فحصلت مجلدتين منها وإحداهما بخط المؤلف، فتبين لي أن هذه المخطوطة في 10 مجلدات، يعني لو حققت لكانت قرابة 30 مجلد مطبوع، وصاحبها متوفى في القرن 9. فلو أراد إنسان يكمل التشبه الموجود في هذا الزمان لاحتاج لمئتين مجلد. ما من مخالفة تقع في الأمة اليوم إلا هي مركبة على تشبه الكفار، ما من مخالفة تقع، إنها السنة تتبعون من كان قبلكم. فوجود شخصية المسلم، وجود شخصية الرجل، وجود إنسانية الإنسان، وعدم تشبهه بالبهائم والحيوان مقاصد شرعية أصلية. طيب هذا الشيطان ما هو الرجيم؟ قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نسمع إيش الرجيم.
والرجيم أي أنه مرجوم، أي مطرود من الخير كله.
الرجيم فعيل بمعنى مفعول، يعني رجيم بمعنى مرجوم. ما معنى الرجم؟ الشيطان سمي رجيما لمعنيين. المعنى الأول لأنه يلعن، يجوز لعنه، والرجم هو اللعن. قال الله تعالى على لسان أبي إبراهيم ولد إبراهيم، قال لئن لم تنتهي لأرجمنك، أي لأرجمنك بقولي. أشهر الأقوال في تفسير الآية لأرجمنك، أي لألعننك. فالرجم هو اللعن، لئن لم تنتهي لأرجمنك، هذا هو اللعن. والأمر الثاني، سمي الشيطان رجيما لأنه مرجوم. أمر الله تعالى الملائكة أن ترمي الشياطين بالشهب الثواقب، كما قال الله عز وجل ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب حفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى القول ويقذفون من كل جانب. قال بعدها إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فسمي الشياطين، سمي الشيطان بأنه رجيم لأنه مرجوم. أمر الله الملائكة بأن ترجم الشياطين بالشهب الثواقب التي تصيب، فحمى الله عز وجل السماء، وكان الشياطين يتلقفون الأخبار ويأخذون خبرا ويزيدون عليه 100 خبر ويلقونه إلى أوليائهم من السحرة والمشعوذين والدجالين، فرموا بالشهب. فالشيطان سمي رجيما، أو نعت الشيطان نعت بأنه رجيم بمعنى مرجوم، إما لأنه ملعون فالرجم هو اللعن وهذا يكون رجم بالقول، وإما لأنه مرجوم بالفعل وهو مرجوم على حالتين بالقول والفعل، المؤمنون يرجمونه ويتعوذون بالله منه، والملائكة ترجمه بالفعل، ترجمه بالشهب الثواقب التي تصيبه. لذا سمي الشيطان أو نعت الشيطان بأنه رجيم. هذه بعض المعاني حول الاستعالة، ونكمل غدا إن شاء الله تعالى ونتكلم عن البسملة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.